رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد، ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لفضل الفهم في العلم، وعلاقته بسابقه أن سابقه معقود لفضل العلم عموما، لأنه ذكر فيه البخاري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكانت العلاقة واضحة بين البابين من هذا الوجه. وقول البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم، معناه باب فضل الفهم في العلم، معناه باب يذكر فيه ما يدل على فضل الفهم في العلم. وقد استشكل بعض الفراح الصحيح هذه الترجمة، وقالوا قد فسر غير واحد من أئمة اللغة كابن الأعرابي وغيره العلم بالفهم، فكيف يجعل العلم الفهم في العلم مظروفا وهو هو على تفسير ابن الأعرابي وغيره. ويجاب عن هذا بأن تفسير ابن الأعرابي وغيره للعلم بالفهم إنما هو من باب المجاز، وليس مقصودا أن العلم محصور في الفهم، بل العلم يطلق على فهم الشيء ومعرفة حاله، كما يطلق إطلاقا أخص من ذلك على معرفة ظاهر الشيء، ويطلق أيضا على المعلوم، معناه على ما يتعلق به العلم، وهو مقصود البخاري رحمه الله تعالى هنا. ذلك أن العلم يطلق على ما يتعلق به العلم، يتعلق به الفهم والذاكرة، فلذلك كان إجناس فقيل علم الحديث وعلم القراءات وعلم التفسير وعلم التوحيد وغير ذلك من العلوم، وليس المقصود فهم ذلك، وإنما المقصود المعلوم من ذلك. وفضل الفهم في العلم واضح من أن العلم دون فهم لا فائدة فيه، ولهذا ذم الله تعالى اليهود الذين أوتوا علما ولم يؤتوا فهما، فقال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فضرب لهم هذا المثل الشنيع المستقبح، فجعلهم كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره بعض الكتب، ولا فهم للحمار بما على ظهره من الكتب. فلذلك لم يكن للعلم فضل إلا مع فهمه وإدراكه، وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقد بينا بعض ما ذكره أهل العلم في ذلك. أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الذي سمعتم، وهو حديث ابن عمر الذي قد تقدم معنا مرتين في كتاب الإيمان. فهذا الحديث استخرج منه البخاري أحكاما متعددة، وعقد لكل حكم منها بابا، فأخرجه أولا في باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، لأن الحديث في بعض رواياته: فحدثوني ما هي، وفي بعض رواياته: فأخبروني ما هي، وفي بعض رواياته: فأنبئوني ما هي. فدل ذلك على أن حدث وأنبأ وأخبر معناها واحد، فأخرجه البخاري في ذلك الباب، كما أخرجه أيضا في الباب الذي يليه، وهو باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما معهم من العلم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا سأل أصحابه عن هذه الشجرة، ولم يرد لسؤاله ذكر في هذه الرواية التي لدينا، وهي رواية مجاهد عن ابن عمر. وأما الروايتان السابقتان فكلتاهما من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكلتاهما ورد فيه السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فتبين بهذا أن الحديث يؤخذ منه أن حدث وأنبأ وأخبر معناها واحد، وأن الإمام ينبغي أن يختبر أصحابه ليعلم ما معهم من العلم، وأن فضل العلم إنما يكمن في فهمه. فعقد البخاري لكل واحدة من هذه المسائل الثلاث بابا مستقلا في كتاب العلم، وهذا الباب أخره عن البابين السابقين خشية التكرار، لأنه لو أتى بالحديث ثلاث مرات في ثلاثة أبواب متوالية لكان ذلك مثقلا مملا لطلاب العلم، فأخره حتى يأتي به مع نظيره. ونظيره هنا هو ما ذكر في الباب السابق من فضل العلم عموما، وأيضا ما سيأتي في الباب اللاحق من الاغتباط في العلم والحكمة. ولذلك الباب أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى صلة واضحة بهذا الباب، فلذلك أدرجه البخاري بين البابين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي. علي في بعض الروايات هو ابن عبد الله، وهذه الرواية قد لا تكون صادرة عن البخاري، بل قد تكون مكتوبة ممن روى عنه الصحيحة كالفربرية وغيره من أصحاب البخاري، ولذلك سقطت من أكثر الروايات. وعلي هذا هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المشهور بابن المديني، وهو من أكبر أئمة الحديث ومن أكبر شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. وقد قال فيه: ما استصغرت نفسي عند أحد عند علي بن المديني. وقال فيه الأعين: رأيت علي بن المديني مستلقيا عن يمينه أحمد بن حنبل وعن يساره يحيى بن معين وهو يملي عليهما وهما يكتبان. وقد اتفق الناس على جلالة قدره وعلمه ومهارته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس في عصره أعلم منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، معناه بالحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد لا يعتني كثيرا بحفظ الآثار كما اعتنى غيره بحفظها. وعلي ولد بالعراق بسامراء، وتوفي أيضا بالبصرة أو بالعسكري قريبا من البصرة، وهو بصري بحكم سكناه بالبصرة، وهو مولى لعروة بن عطية العبدي، فلذلك ينسب هو إليهم ونسبته إليهم بالولاء. وقد ترك ابن المديني من حديثه 100,000 حديث محفوظة لديه، كان يحفظها حفظا. وعلي بن المديني هنا يحدث عن سفيان، قال: حدثنا سفيان. وسفيان هنا هو ابن عيينة، وقد سبقت ترجمته في الحديث الأول من أحاديث هذا الصحيح. قال لي ابن أبي نجيح، هذا كلام سفيان، يقول: قال لي ابن أبي نجيح. وابن أبي نجيح اسمه عبد الله، واسم أبي نجيح يسار، وهو مولى للأخنس بن شريق، وينسب إلى ثقيف فيقال الثقفي، وهو مكي تابعي، وهو من صغار التابعين وواسطهم، وكان يرمى بالقدر، وقد اشتهر عنه ذلك، ولكنه كان ثقة مأمونا على الحديث، صدوقا غير مشاهر بالدعوة إلى بدعته، فلذلك أخرج عنه البخاري وغيره. وسفيان بن عيينة هنا قال لي ابن أبي نجيح، ولم يقل حدثني ابن أبي نجيح، وإن كان قد صرح بالتحديث في مسند الحميدي، فالحميدي يحدث بهذا الحديث في مسنده عن سفيان بن عيينة قال: حدثني ابن أبي نجيح. وقال: لو تجردت من ما ذكر بعدها من الضمير المجرور باللام لكانت من أضعف درجات التعبير عن التلقي، وبالأخص إذا كانت من مدلس، فهي من الألفاظ التي يستعملها المدلسون كثيرا، ولذلك كان الحديث المحكي بقال أدنى درجة عند المحدثين من الحديث المعنعن.
ولكن سفيان هنا قوى القول بقوله قال لي، فدل هذا على أنه قد سمعه منه. ومع وجود التصريح بالسماع في مسند الحميدي فلا علة ولا إشكال. وابن أبي نجيح هنا حدث عن مجاهد بالعنعنة، ولكنه ثبت أنه سمع منه هذا الحديث، فلذلك أخرجه البخاري، وإن كان قد سبق أن شرط البخاري السماع، ثبوت السماع واللقيا، لا إمكان ذلك كما هو شرط مسلم. وهو هنا يحدث عن مجاهد، ومجاهد هو إمام التابعين مجاهد بن جبر، وقد سبقت ترجمته في باب المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده. ومجاهد كان من أئمة التابعين في الحديث والتفسير والفقه، وكان له مذهب في الفقه والاستنباط، وكان من أئمة أهل مكة. وهو هنا يحدث عن واقع شهد، فقال صاحبت ابن عمر، ابن عمر هو عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن وقد سبقت ترجمته، إلى المدينة، لم يقل بداية السفر، ولكن يتضح من الحال أنه كان من مكة إلى المدينة، لأن ابن عمر كان يسكن في مكة ومجاهد من أهل مكة، فحذف بداية السفر وذكر نهايته، فقال صحبت ابن عمر إلى المدينة. فإلى هنا للانتهاء، معناه هذه غاية السفر ونهايته هي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأل في المدينة عهدية، والعهد فيها ذهني، لأنها اشتهرت من بين المدائن بهذه التسمية، وهي التسمية التي سماها الله تعالى بها في كتابه في غير ما آية، وسماها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وإن كان للمدينة أسماء عدة، فقد ذكر لها ما يربو على 60 اسما، وألف فيها بعض العلماء تأليفا مستقلا في حصر أسماء المدينة. وهذا السفر الذي سافره مجاهد مع ابن عمر لم يبين لنا تاريخه ووقته، ولكن المهم فيه أنه صاحبه في السفر، معناه صاحبه بقصد طلب العلم والسماع من ابن عمر من مكة إلى المدينة. فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. يقول مجاهد مع أنه صاحب ابن عمر من مكة إلى المدينة، وظاهر السياق أنه كان لطلب العلم والسماع من ابن عمر، لم يسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السفر الطويل الذي قد يستغرق 5 أيام فأكثر، لأن ما بين المدينة ومكة كان 10 مراحل، والمرحلة تقطع في أول النهار وفي آخره، فبذلك تكون الطريق على السير المعتاد 5 أيام بلياليهن. فيقول فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. هذا الآن لم يعقد له الباب، ولكنه مهم جدا، وهو أن من آداب المحدث ألا يكثر الحديث، وبالأخص إذا كان يتوقع لنفسه حيث لم يكن يجزم بحفظ الألفاظ كما هي. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه من بين الصحابة مشتهرا بتحريم الرواية بالمعنى، وكان إذا حفظ الحديث على وجهه بألفاظه حدث به، وإن لم يحفظه بألفاظه لم يتجرأ على التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير لفظه. ولهذا كان لا يرى الرواية بالمعنى مطلقا وينكرها. وفي صحيح مسلم أنه لما حدث بحديث بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان، قال رجل وصيام رمضان وحج البيت، فقال عبد الله لا، وحج البيت وصيام رمضان، هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على دقة ابن عمر في الحديث. والمسألة خلافية قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب كثير منهم إلى جواز الرواية بالمعنى،
إلا في أحاديث التعبدات، معناه ما يتعبد بلفظه، أو في جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوامع الكلم لا يمكن ترجمتها ولا التعبير عنها بألفاظ أخرى لأنها معجزة بخصوصها، وكذلك أحاديث التعبدات لأنها أذكار مخصوصة منتقاة موحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل تغييرها. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث النوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأرجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأخذت أستذكرها، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن أحاديث التعبدات لا يجوز تغييرها ولو بالمرادف. أما ما عدا هذا فذهب هؤلاء إلى جواز روايته بالمعنى مطلقا، وذهب بعضهم إلى منع رواية الحديث بالمعنى مطلقا، واستدلوا بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا: إذا كان هذا موحى به بألفاظه فلا يجوز تغييره، وإذا كان من تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أيضا معصوم من الوقوع في الخطأ والاستمرار عليه فلا يجوز تغييره أيضا. والسنة لا تعدو أن تكون موحى بلفظها أو موحى بمعناها. وأما ما كان من الأمور العادية التي يتكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته البشرية دون أن يكون موحى إليه بها، فإن كثيرا منها قد لا يتعلق بالأحكام أصلا، فلذلك قد لا يروى، أو إذا روي يروى وللشخص الخيار فيه في التعبير عنه. وقال بعضهم: تجوز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الشخص عارفا بمدلولات الألفاظ محتويا على معانيها. وقال بعضهم: تجوز بشرط أن يكون نسي الألفاظ لئلا يضيع العلم. وقال بعضهم: تجوز بشرط أن يكون يتذكر الألفاظ ليعلم مرادفها. وهذان القولان الأخيران ضدان، فالأولون اشترطوا أن يكون ناسيا لها لئلا يضيع العلم، لأنه لو نسي اللفظ وذكر المعنى فلم يحدث به كان هذا نسيانا للمعنى أيضا فيضيع العلم بذلك. والآخرون قالوا: يشترط أن يكون متذكرا لللفظ ليستطيع التعبير عنه بلفظ آخر يوازيه ويوافقه، لأنه إذا كان نسي اللفظ ولو ذكر المعنى فإنه لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ يساويه لأن اللفظ قد غاب من ذهنه. وقد نظم هذا الخلاف كثير من أهل العلم، فمثلا يقول بعض مشايخنا في منظومة له في المصطلح، يقول: رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف، فذهبت لمنعه منهم زمر موافق عبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العارف في تبديل لفظه لغير العارف، كل العار في تبديل لفظه لغير العارف. ويقول بعضهم أيضا، وهو أحد مشايخ مشايخي في نظم له في محرمات اللسان والسمع والبصر، يعد من محرمات اللسان ويقول: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم، في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنى. وقد أطال الناس البحث فيها، والمهم فيها أن بعض الصحابة كان يتحرج حرجا شديدا من ذلك فلا يحدث إلا بما عقل لفظه ومعناه، فابن عمر كان من هؤلاء فلذلك لم يكثر الحديث في هذه الرحلة. وأيضا فإن عمر رضي الله عنه قد أمر القراء لما وجههم إلى العراق فقال: إنكم تقدمون على قوم للقرآن عزيز في صدورهم فلا تكثروا عليهم من الحديث وأنا شريككم. فعمر عد نفسه شريكهم في الأجر لأنه أمرهم، والآمر بالخير الدال عليه يكون له مثل أجر العامل، كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا رأيا لعمر واجتهادا منه، وهو لمصلحة عامة لئلا يشتغل الناس عن القرآن بالرجوع إلى السنن حتى يثبت القرآن في النفوس، وحتى يستقر، لأنه في ذلك الوقت لم يكن مجموعا في المصاحف وإنما كان محفوظا في الصدور أو في الصحف التي كانت عند عمر. فيمكن أن يكون ابن عمر متأثرا برأي أبيه وبأمره فلم يستجز لنفسه الإكثار من الحديث، ولكن يرد إشكال هنا فيقال هذا ابن عمر وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الخمسة الأكثر حديثا من الصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا كيف كان يتقال في الحديث ولا يحدث في هذا السفر الطويل إلا بحديث واحد. ويجاب عن هذا بأن ابن عمر كان إذا سئل أجاب بالحديث، وإن لم يسأل سكت ولم يستطرد في التحديث غالبا إلا عند الحاجة، وهذا من فقهه، لأن الشخص إذا سئل عن علم يعلمه وهو من مما يبتغى به وجه الله وجب عليه بيانه. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب فيشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما ألجم بلجام من نار. فهذا عند الحاجة أو السؤال، كما إذا رأى الشخص منكرا أو ما يخالف علما لديه فيجب عليه أن يصدع بالحق وأن يبين الحكم الشرعي في ذلك. وكذلك إذا سئل يجب عليه إجابة السائل بالشروط والقيود المعروفة في العلم، وهذه الشروط قد نظمها بعض الفقهاء فقال: وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة حتم عليه أن يجيب سائله. هذه الشروط إذا توفرت وجبت إجابة السائل. شرط الأول أن يكون الشخص عارفا، لأنه إذا كان جاهلا حرم عليه الإفتاء، ولهذا قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، فيرد علم ذلك إلى الله. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون فيما لا يعلمون الله أعلم، فيردون علم كل شيء يجهلونه إلى الله تعالى. الأمر الثاني أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يجب عليه شيء. الأمر الثالث أن يكون قد خاف فوات النازلة، أن يكون هذا المسؤول عنه نازلة قد وقعت ويخاف فواتها، فحينئذ يجب عليه بيان العلم ويحرم عليه كتمانه، وهو من العهد المأخوذ على من قبلنا من أهل العلم حتى في الرسائل السابقة: فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا العهد المأخوذ على الأمم السابقة حكاه الله لنا في كتابنا، فدل على أخذ العهد علينا أيضا بذلك. كذلك أن يكون يعلم أن السائل غير مكابر وإنما يريد علما، فإذا كان يعلم أن السائل صاحب فتنة وإنما يريد إثارة الشغب أو التشويش على الناس أو فتنتهم عن دينهم، فحينئذ لا ينبغي له أن يفتيه. وقد سبق أن البخاري لما أتى إلى نيسابورة في سفره الأخير الذي لم يعيش بعده إلا قليلا، احتفل الناس به واستقبلوه استقبالا رائعا جدا وعظموه ورووا عنه الحديث، وجلس في مجلسه، كان في مجلسه سبعون من ذوي الطيلسان، معناهم من العلماء الكبار مثل مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة وغيرهما من كبار أئمة نيسابورة في ذلك الوقت. فحسد البخاري على هذا، فأثار بعض العوام عليه الناس بسؤال طرحه عليه، فناداه فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في تكلمنا بالقرآن؟ فسكت عنه البخاري. ثم سأله مرة أخرى فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في تكلمنا بالقرآن؟ سكت عنه البخاري. فلما كان في المرة الثالثة وكان البخاري ذا حدة شديدة قال له: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكلامنا صفة من صفاتنا. فصاح الرجل وشغب وقال: أبو عبد الله يقول بخلق القرآن. فانفض بعض الناس عن البخاري وتغيروا عليه، وكانت محنته بسبب ذلك، فانتقل عن نيسابورة ولم يعيش بعد ذلك إلا قليلا. فالبخاري هنا أيضا أخبرهم بأن الامتحان في العقيدة بدعة، لأن الأصل في عقائد الناس السلامة، ومن لم يظهر منه خلاف ذلك فهو محمول على صحة الاعتقاد، ولا يجوز امتحانه في ذلك، بل هو بدعة من البدع. فالبخاري ظاهر من سمته وعمله أنه صحيح الاعتقاد سائر على المنهج الذي أدرك عليه الناس، ولذلك لا يجوز امتحانه في العقيدة. المهم هنا أن السؤال إذا كان موافقا لهذه الشروط التي ذكرناها وتوافرت فيه وجبت إجابته. فكان ابن عمر إذا سئل أجاب، والدليل على ذلك كثير من الأحاديث، منها الحديث الذي سبق لنا وهو حديث سؤالات جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق أن أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، وذكرنا رواية مسلم له من حديث ابن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبق أن ابن عمر إنما حدث به عندما سئل عن القدرية الذين وهروا بالعراق، الذين كانوا يزعمون أن الأمر أنف وهم معبد وأصحابه، قال إذا رجعت إليهم فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء، وحدث بالحديث عندما سئل. فلعله لم يسأل في هذه الطريق من مكة إلى المدينة، لم يسأل عن علم يحتاج فيه إلى حديث، وقد كان هدي ابن عمر كله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجميع حياته موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعى دائما لمحاكاة هديه ودله في كل صغيرة وكبيرة، حتى إنه كان يمر بين الشجرتين إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بر بينهما، وينزل في مكان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيه ويتوضأ ويصلي مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وينزل في مكان ليبول فيه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقتدي به في كل شيء. ولذلك كان مجرد رؤية ابن عمر وملاحظة حركاته وسكناته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. هذا الحديث الذي سمعه منه هو قوله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كنا هذا هنا من كلام ابن عمر، ونا هنا ضمير للمتكلمين، ومنهم ابن عمر ومنهم أيضا غيره، فقد تقدم لنا أن هذا المجلس كان فيه أبو بكر وعمر، وكان فيه أيضا حذيفة بن اليمان، وكان فيه أبو سعيد الخدري، فهؤلاء هم الذين حضروا هذا، هم الذين سموا ممن حضر هذا المجلس. فابن عمر صرح بأنه كان فيه أبو بكر وعمر، وغير أبي بكر وعمر من الذين ذكرناهم رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنهم كانوا في المجلس. فأتي بجمار، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار، والجمار هو شحم النخلة الذي يكون في أعلاها، وهو شبه الشحم أبيض اللون، يكون في رأس النخلة عندما تتفرع أغصانها، وطعمه حلو، وإذا انتزع من النخلة ماتت، ويسمى أيضا القلب، ونزعه أيضا يسمى القلب، يقال قلب النخلة يقلوبها بالضم، معناه نزع قلبها. وكان العرب يأكلونه في الشدة، إذا جاءتهم شدة فخفت أزوادهم نحروا النخلة وأكلوا قلوبها، وهو مهلك لها، ولا يجوز إهلاكها إلا عند الضرورة أو عند الحاجة التي تقدر بقدر الضرورة أو التي تكون قريبة من الضرورة، لأن فيه إهلاكا للمال، وإتلاف المال محرم شرعا، وأصل تحريمه أن هذا المال لله تعالى، ونحن مستخلفون فيه بمثابة الوكيل، والوكيل معزول عن غير النظر، فلا يجوز له أن يتصرف إلا بتصرف فيه رشد ومصلحة. فلهذا ينبغي للشخص إذا أراد أن يتصرف في ماله الذي تحت يده أن يستذكر دائما أنه مسؤول عنه، وأنه إنما يتصرف تصرف الوكيل الذي ينتظر العزل في كل حين، فلا يتصرف إلا وفق المصلحة ووفق الضوابط الشرعية المنصوصة. ويمكن أن يكون الإتيان بهذا الجمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت شدة واللأواء، وكانت المدينة تكثر فيها الشدة واللأواء، ولهذا ورد في حديث ابن عمر عند مسلم وغيره أن مولاة له استأذنته في الخروج إلى العراق في الشدة، فقال لها ابن عمر أي لك اصبري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فدل هذا على أن المدينة فيها لأواء وفيها شدة، فهذا بحسب الأكثر وبحسب كثير من الأحوال، وإلا فقد تخصب وتكثر فيها الزروع وغير ذلك. فيمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أتي بهذا الجمال في وقت شدة، ويمكن أن يكون أيضا كان لعارض كسقوط نخلة بسبب الكبر أو بسبب ريح فينتزع قلبها من أجل ذلك. وكذلك إذا كان لأجل مصلحة البناء، فإنه إذا تعارض مصلحتان ينظر إلى أقواهما من جهة الرجحان فيعمل بها. فالأعمدة كانت عليها السقوف، وهي بعض الأحيان يحتاج إليها في الجدر أيضا، معناه في بناء الجدر. وكان الناس إذا احتاجوا واضطروا عمدوا إلى النخل فقطعوها فأخذوا جذوعها وبنوا عليها أو وضعوها في السقوف. فيمكن أن يكون الإتيان بالجمار بسبب قطع نخلة لأجل البناء. فأتي بجمار، لما أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بجمار حدث بهذا الحديث أو سأل هذا السؤال. ولم يكن لنا مجاهد هنا في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم، وقد سبقت في الروايتين السابقتين وسبق أن ذكرنا بعض أطراف الحديث، فقال: إن من الشجر شجرة. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة. هذا اسم إن، وهو مؤخر، وخبرها من الشجر وهو جار ومجرور مقدم، وتقديمه وهو مختص مسوغ للابتداء بالنكرة وهي شجرة. مثلها كمثل المسلم. في الروايات الأخرى: لا يتساقط ورقها، وفي بعضها: لا يتحات ورقها، وقد سبق الكلام عن ذلك. مثلها كمثل المسلم. المثل يطلق على ما يشبه الشيء ويناظره، ولكن لا ترد إلا مع الاستعظام، لا تطلق إلا في شيء مستعظم. فمثلا تجدون في القرآن كثيرا من ضرب الأمثال والتصريح بالمثل، ولا يكون ذلك إلا في أمر مستعظم. فيقول الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ويقول تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وغير هذا من الأمثال القرآنية الكثيرة التي لا تضرب إلا في الأمور المهمة. ولذلك قال الله تعالى بعد ضرب المثل لما يعبده المشركون من دون الله تعالى ببيت العنكبوت في سورة العنكبوت، علق عليه تعالى بقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا يدل على عظم شأن الأمثال وعلى موقعها العظيم من الكلام. وهذه الشجرة التي مثلها كمثل المسلم قد سبق وجه الشبه بينها وبين المسلم، فسبق أن النخلة ذات نفع عظيم في حياتها وفي موتها. ففي حياتها جناها الرطب وجناها اليابس الذي يعيش الناس به، وظلها البارد، وليفها الذي تتخذ منه الحبال، وشوكها الذي تتخذ منه الآنية. وفي موتها جذوعها تتخذ للبناء والجدر والسقوف وتنشر منها الأواني. وفيها من الأمور الأخرى والمصالح كنواها الذي تعلف به الدواب، يطحن لعلف الدواب. فيها من الفوائد الشيء الكثير جدا، فلا تتصور أن شيئا في النخلة إلا فيه فائدة. فكذلك المسلم كل عمله فيه فائدة، فعمله كله إذا كان موافقا لإسلامه. ولهذا ذكر هذا الوصف، وذكر الوصف قبل الحكم إيماء إلى العلية كما يذكره الأصوليون. فالأصوليون يذكرون أن العلة إما أن تكون منصوصة بكتاب أو سنة، أو تكون مجمعا عليها، أو تكون موما إليها. والإيماء هو الإشارة إلى التعليل بوصف يقتضيه، وذلك مثل قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم بسبب غرورهم، وإن الفجار لفي جحيم بسبب فجورهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. فلا إذن، فهذا الحديث أشار إلى العلية، وهي أن علة منع بيع التمر بالرطب أنه ينقص إذا جف. هذه هي العلل المنصوصة، وغيرها هي العلل المستنبطة كالعلة المأخوذة بالمناسبة لإخالة، وكذلك بالدوران، وكذلك بالطرد والتنقيح المناط أقصد، إلى آخر مسالك العلة المذكورة في أصول الفقه. بعض المحدثين أو شراح الحديث يتكلف أوجها أخرى، فيقول إن مشابهة النخلة للمؤمن من جهة أنها إذا قطع رأسها ماتت، ومن جهة أن ذكرها يخرج منه الزبد فيلقح أنثاها فهي بمثابة حي، ومن جهة أنها تمرض وتعالج، ومن جهة أنها تسقى من رأسها، وغير هذا من الأمور التي لا تختص بالمسلم. هذه أمور يشترك فيها الحيوان كله، فلذلك لا يمكن أن تكون وجه الشبه بين النخلة وبين المسلم. وإن كانت النخلة قد فضلت بهذه المزايا على غيرها من الشجر، فمثلا هذه الأمور التي ذكرت صحيحة واقعة، النخل يؤبر، فذكره هو الذي يخرج منه الزبد الذي تؤبر به الإناث، وإذا لم تؤبر لم تثمر، لم تنجح ثمرتها. وكذلك إذا قطع رأسها ماتت، وكذلك لا تعيش على الأوساخ ولا تسقى بها إلا مرضت، فإنما يسقى النخل بالماء القراح الصافي، وإذا سقي بالماء الكدر الوسخ كان ذلك مضرة عليه، وغير هذا من الأمور الواقعية، لكنها لا تختص بالمسلم. فالكافر أيضا إذا قطع رأسه مات، والكافر ذكره يأتي أنثاه فيكون اللقاح بينهما، فإذا لا يختص هذا بالمسلم. هذه أمور واقعية إلا أنها لا تختص بالمسلم. لم يذكر لنا مجاهد هنا أن ابن عمر ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فحدثوني ما هي، وقد سبق أن عبد الله بن دينار حدث بذلك عن ابن عمر. هنا يأتي محل الاستشهاد من الحديث، وهو قول عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. فأردت أن أقول هي النخلة، لما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وذكر هذه الشجرة التي مثلها مثل المسلم، أراد عبد الله فهم من واقع القصة أنها النخلة، لأنه أتي بجمار، وهذه قرينة تدل على قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأنه علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليمتحنهم بما يعجزهم كالشيء البعيد الغريب. ولذلك قد سبق أن ذكرنا حديث أبي داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وسبق أن بينا أنها الأحاجي البعيدة التي تكل الأذهان ولا فائدة فيها، فهذه منهي عنها وليست مقصدا شرعيا، لأن المقصد في الامتحان ليس إعجاز الناس والتنكيل بهم، وإنما المقصود به معرفة ما عندهم من العلم. فلذلك ينبغي أن يكون الامتحان سهلا قريبا ليكون حافزا على طلب العلم لا منفرا منه. الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم بعد الترشيح بمجيء الجمار وأنه بين يديه، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. ففهم ابن عمر من هذا أنها النخلة، وقد ورد في بعض طرقه وقد سبق أن ابن عمر قال: فضرب الناس في شجر البوادي. الناس لم يدركوا ولم يلاحظوا هذه الملاحظة التي لاحظها ابن عمر، فضربوا في شجر البوادي، بعضهم يقول هي كذا بعضهم يقول هي كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ذلك ساكت، وابن عمر فهمه، وهذا دليل على أن الفهم في العلم فاضل. ووجه الدلالة منه ما هو؟ وجه الدلالة منه محذوف لم يذكر هنا، وهذا من صنيع البخاري رحمه الله، أنه دائما في كثير من الأحيان يحذف وجه الدلالة من الحديث لأنه يستنبط من الباب، وذلك لتهيئة الأذهان للفهم وتمرينها عليه. فوجه الدلالة من الحديث أن ابن عمر لما حدث عمر بذلك قال لو أنك قلت هلك أنا أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. هذا الآن دليل على فضل فهمه العلم، لأن عمر تمنى أن يكون ابن عمر قالها، وجعل ذلك خيرا من أن يكون يملك حمر النعم كلها. والنعم هي الإبل والبقر والغنم، وتطلق غالبا على الإبل فقط، وهذا الإطلاق هو الشائع، فإذا أطلقت مفردة لم يعني العرب بها إلا الإبل، وإذا أطلقت جمعا شملت الأصناف الثلاثة، إذا قيل الأنعام شملت الإبل والبقر والغنم، ولذلك قال الله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، ثم فصلها بعدها في هذه الآيات من سورة الأنعام فقال من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثم قال من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فذكر أصناف الأنعام كلها. أما إذا جاء النعم مفردا فالعرب لا يقصدون به غالبا إلا الإبل، ولهذا قال الشاعر أنا ابن زيابة إن تلقني لا تلقني في النعم العازب، ولذلك كان النعم منها الإبل أقصد منها الحمر وهي أشرفها، فتمناها عمر قال أنا أملك حمر النعم، حمر النعم معناه الحمر من الإبل. وتسمعون بعض الناس يخطئ فيها فيقول حمر النعم، وهذا خطأ غريب بعيد جدا، لأن النعم جمع نعمة وهي ما ينتفع به عاجلا أو آجلا موافقا للسنة، وهذه ليس فيها حمر ولا صفر، فهذا من الأخطاء التي يقع فيها المتكلفون من الناس. وهذا يدل على أهمية الفهم في العلم، لأنه إذا فضله عمر وهو من أفسد الناس وأعقلهم فضله على حمر النعم كلها، دل هذا على أهميته وفضله، فيناسب إذن إيراد هذا الحديث في هذا الباب. فإذا أنا أصغر القوم، إذا هنا فجائية، وإذا الفجائية هي التي تدخل على المبتدأ بالدلالة على البغتة، وأنا مبتدأ وأصغر القوم خبره، والقوم معه الجالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وقد سبق أن القوم تطلق على الذكور والإناث في أغلب الاستعمال، ومنه قوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق، قومك هنا متناول للذكور والإناث، ولهذا كان منهم أبو لهب عمه، وزوجة أبي لهب حمالة الحطب أم جميل بنت حرب، فهي من قومه على هذا الذين كذبوا به. وقد تطلق لفظة قوم على الذكور دون الإناث، ومنه قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حرب أم نساء، أم نساء، فهنا قوم عاد لها بالنساء فكانت قسيما لها وليست قسما منها، فتبين أن القوم تطلق على الرجال في بعض إطلاقاتها دون النساء. فإذا أنا أصغر القوم فسكت، معناه فاستحييت فسكت، وقد صرح بالمقتضى هنا وهو المحذوف في بعض الروايات، وقد سبقت في الرواية الأولى التي أردها البخاري في كتاب الإيمان من حديث عمرو بن دينار، فصرح فيها بأنه استحيا من أن يكون أصغر القوم وأن يبادر ويأخذ المبادرة فيتكلم. وهذا المحذوف هنا يسمى مقتضا، والاقتضاء عند الأصوليين هو نوع من دلالات الألفاظ، الاقتضاء هو دلالة الكلام على محذوف لا يستقيم الكلام دونه، وعدم استقامة الكلام دونه تأتي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن لا يكون صادقا إلا به، أن يكون الكلام دونه مكذوبا، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع علي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ والنسيان واقعان، كل واحد منا يخطئ وينسى، فعلم أن المقصود رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، فإذا هذا المقتضى وهو الإثم المحذوف لا يكون الكلام صادقا إلا به. الوجه الثاني أن يكون الكلام لا يستقيم في العقل إلا به،
يكون مرتبا على المذكور، وذلك مثل قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، معناه فضرب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، لأن العقل يقتضي أن الانفجار هنا لا يكون إلا بعد الضرب، لأن الله أمره بالضرب. وكذلك مثل قوله تعالى في قصة موسى والخضر، كان أمرائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة غصبا، فالخرق لا يخرج السفينة عن كونها سفينة، فعلم أن المقصود يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لأن مجرد خرق السفينة لا يخرجها عن كونها سفينة، وهو يريد أن لا يأخذ الملك الظالم تلك السفينة فخرقها. نعم. ونظير هذا كثير، ومنه هذا الحديث هنا، فقوله فسكت معناه فاستحييت فسكت. الوجه الثالث من أوجه الاقتضاء هي أن يكون المحذوف لا يستقيم الكلام دونه شرعا، وذلك مثل قولك أعتق عني عبدك بكذا، أعتق عني عبدك الشرع يقتضي أن العتق لا يتم إلا بعد الملك، فلا، لأن العتق تخليص للرقبة من الملك، ملك اليمين، ولا عتق إلا بعد ملك، فلذلك كان المعنى بعني عبدك بكذا ثم أعتقه عني، فيكون المقتضى هنا لا يستقيم الكلام دونه شرعا. فسكت، هذا الآن السكوت، سكوت ابن عمر هنا حياء من أن يأخذ المبادرة عند الكبار وفيهم أبوه وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. والحياء قد سبق أنه شعبة من شعب الإيمان، ولكن ليس الحياء على درجة واحدة، فمن الحياء ما هو محمود وهو ما يكف عن معصية الله أو ما يكف عما يخل بالمروءة، فهذا هو الحياء المحمود شرعا، وهو الذي إذا نقص حياء، إذا نقص من الشخص نقص إيمانه، وهو الذي إذا زال بالكلية فإن الشخص لم يبقى معه وازع يزعه عن وقوعه المنكرات، ولهذا كان من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولكن من الحياء ما يكون مانعا من أداء واجب أو من السؤال عن أمر من الدين، فأداء واجب كتغيير المنكر الذي يشاهد منكرا فيمنعه الحياء من تغييره، هذا الحياء الآن ليس محمودا، بل هذا الحياء مذموم. وكذلك الحياء المانع من السؤال عن أمر من الدين، فمثلا الشخص منا يجهل حكما من أحكام دينه، ولكنه يستحي عن أن يسأل عنه غيره، لأن هذا الحكم من البدهيات المعروفات لدى جميع الناس، أو لأنه من الأحكام الشخصية التي تخص الشخص بخاصة نفسه، فهذا أيضا حياء مذموم. ولهذا ورد في حديث أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة ترى في نومها ما يراه الرجل أتغتسل؟ فسترت أم سلمة وجهها بثوبها وقالت: سبحان الله، أتحترم المرأة؟ فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما قالت أم سليم، وأنكر على أم سلمة هزأها وإكارها بهذا، فبين أن الحياء في هذا غير محمود، لأنه مانع عن السؤال عن أمر من الدين. وهنا يرد إشكال، وهو أو إشكالان، أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: الحياء كله خير. والإشكال الثاني أن ابن عمر هنا استحيا، وهل حياؤه كان محمودا أو كان مذموما؟ إذن هذان إشكالان. الإشكال الأول يجاب عنه بأن قوله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، فالمقصود به الحياء الموافق للشرع، وهو الحياء المانع من الوقوع في المعصية أو المانع من الوقوع فيما يسري بالمروءة. وأما السؤال الثاني أو الإشكال، وهو هل كان حياء ابن عمر هنا حياء محمودا، فيجاب عنه بأنه حياء محمود، لأن الأمر هنا ليس متعلقا بحكم من الدين، لأنه سؤال من أسئلة الذكاء، سؤال بامتحان في الذكاء فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المتلم فحدثوني ما هي. والرسول صلى الله عليه وسلم في قوله حدثوني ليس الأمر فيها للوجوب قطعا، لأنه لو كان للوجوب لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق، لأن كثيرا منهم لا يدري ما هي ولذلك لم يجيبوه، فعلم أن الأمر هنا إنما هو على سبيل الندب فقط ليس على سبيل الوجوب أو على سبيل الامتحان، فالامتحان مرتبة أخرى غير مرتبة الوجوب والندب. فلذلك لم يجيبه ابن عمر وسكت حياء من الكبار، مع أن عمر تمنى أن لا يكون سكت، وذلك لأن الحق حقه وحق أبي بكر والكبار، فكان عمر يضحي بحقه هنا في سبيل إبراز فهم عبد الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سكت عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة مقطوعة عن سابقتها معناه غير معطوفة بالرواية، لأن الرواية ليس فيها الفاء ولا الواو، وظاهر السياق أن الأولى في مثل هذا إذا كان الكلام مرتبا على سابقه أن يعطف بالفاء، أنه قال فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ولكن يجاب عن هذا بأن سكوت ابن عمر ليس معقوبا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيينه أنها النخلة، بل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء بعد أن سألوه فقالوا له فأخبرنا ما هي فقال هي النخلة. وفي هذا حذف واختصار، والاختصار من وسط الحديث قد سبق الكلام عنه في الحديث الأول الذي أخرجه البخاري في هذا الكتاب، وهو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقد اختصر البخاري الحديث فحذف هذه الجملة، قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبينا هنالك أن مذهب البخاري رحمه الله تعالى أن الاختصار الحديث من آخره أو من أوله أو من وسطه كل ذلك جائز إذا علم الحديث وعرف مخرجه، لأن مذهبه أن الحديث يطلق على ما كان قائما بنفسه مستقيما المعنى مستقلا ولو روي معه غيره في نفس المجلس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيّن لهم أنها النخلة، وهذا من أدب الامتحان، لأنك إذا امتحنت وسئلت عن شيء فلم تعرفه ولم تكتشفه بنفسك لا فائدة في هذا الامتحان عليك إلا لتقويم مكانتك العلمية فقط، لكن الأولى أن يبين لك ما أخطأت فيه في وقت الامتحان وأن يبين لك ما جهلته مما سئلت عنه. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يمتحنهم إلا أنه إذا امتحنهم بشيء أجابهم بالصواب حتى يعرف الصواب مستقبلا ويكون هذا أبلغ بالنفس، وهذا من الوسائل العلمية الصحيحة في رسوخ المعلومات وثبوتها. فأنت إذا سألت شخصا الآن عن أمر ففكر فيه مليا ثم لم يعرف فأجبته عنه وبينته له فإنه سيرسخ في نفسه وذاكرته دائما. وكذلك هنا فإن هذه المعلومة ستترسخ وتستقر في أنفسهم بعد سؤالهم عنها، وهذا مشاهد. ولذلك فإني في بعض الأحيان آتي هنا ببعض الأسئلة التي ترد على بعض هذه الأحاديث فأصوغها على صياغة اعتراض. لماذا؟ لأنها في صياغة الاعتراض ترسخ في النفوس أكثر مما يترسخ فيها غيره. إذا أتيت بها على شكل الاعتراض كل واحد منكم سيفكر في جواب هذا الاعتراض ودفعه، إذا فكر ولم يستطع الجواب تشوفت نفسه إليه فإذا سمعه استقر في نفسه. وأنا الآن متيقن أني إذا سألت كثيرا منكم عن بعض الأجوبة الاعتراضات التي أوردتها ستكون حاضرة في أذهانكم، بعكس بعض الأمور العابرة التي قد تلد في الدرس وتكون قيمتها العلمية مساوية لقيمة الاعتراض إلا أن الصياغة تختلف. على العموم فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما أورد له في هذا الباب وهو فضل الفهم في العلم، كذلك من فوائد الحديث العلمية ما سبق أن حدث وأخبر وأنبأ معناها واحد، وكذلك من فوائده ما سبق أن الامتحان في طلب العلم مشروع، وكذلك من فوائده ما ذكرناه في الحياء وأن ابن عمر استحيا هنا وأن حياءه كان محمودا، وكذلك من فوائده جواز أكل الجمار لأنه أتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يصرح فيه هنا بأنه أكله أو أمر بأكله أو أكل على مائدته، إلا أن ظاهر السياق يقتضي ذلك، فدل هذا على جواز أكل الجمار. وكذلك فيه ما تعرضنا له من الكلام عن إضاعة المال وعن قلب النخلة، والفقهاء يتعرضون لذلك في أبواب متعددة وبالأخص في باب القسمة، فإن المال الذي يقسم يشترط في القسمة ثلاثة شروط، هي أن لا تؤدي إلى إتلاف المال كقسم نخلة، مثلا نخلة بعينها أن تقسم لأن هذا فيه إتلاف لها، فإذا هذا من الأمور المحرمة في القسمة. كذلك أن لا يؤدي إلى جهالة كلبن الضرع، أن يكون هذا مثلا بقرة توفي شخص وتركها فصارت بين أربعة أولاد له، كل واحد منهم مثلا يأخذ لبن أحد أطراف ثديها أو أحد أو يأخذ هذا ليلة وهذا ليلة لبنها، لأن اللبن يتفاوت، فهو مجهول هنا لأنه في الضرع. الأمر الثالث المحذور في القسمة هو أن يكون يؤدي إلى الربا، والربا في القسمة ذو أوجه كثيرة، فيكون في ربا الفضل فقط، وقد يكون في ربا الفضل والنساء كأخذ الذهب عن الذهب الذي هو من جنسه متفاضلا، وكأخذ فضة عن الفضة كذلك، وكأخذ أحدهما عن الآخر نسيئة، فكل هذا ممنوع. وهذه الأمور الثلاثة قد نظمها شيخي رحمه الله تعالى بقوله ثلاثة في القسم، منها هربا جهل وإتلاف لمال وربا ما غاب دون صفة للأول، وقسم نخلة مثال ما ولي إن كنت محتاجا إلى مثال، ولبن الضرع مثال التالي، التالي معناه الثالث وهي من اللغات فيه. وكذلك فيه من الفوائد صحبة أهل العلم وقصد تعلم بذلك في الأسفار، فإن الشخص في طلبه للعلم في السفر يجد لذة لا يجدها في طلبه في الحضر، لأن العلم لا بد فيه كما سبق من الرحلة وهي من شروطه، ولذلك ذكرنا له سبعة شروط من قبل، منها الرحلة في طلبه، ولذلك ذكرنا قصة موسى وأنه لم ينل العلم إلا بعد أن بلغ مجمع البحرين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤتى هذا العلم إلا بعد أن حبب إليه الخلاء، وكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد. كذلك فيه من الفوائد عدم الاستكثار من التحديث إلا عن سؤال، وكان هذا مذهب ابن عمر كما سبق. وفيه من الفوائد الإسنادية أنه أول حديث يريده البخاري في الصحيح من حديث شيخه علي بن المديني، وفيه من الفوائد كذلك أن علي بن المديني من المشايخ الذين انفرد بهم البخاري عن مسلم، فلم يخلف له مسلم في الصحيح شيئا، وقد أخرج له أحمد في المسند، وكذلك البخاري كما هو وارد كثيرا في صحيحه، وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه بواسطة رجل، حدثوا عنه بواسطة رجل، وأما النسائي ومسلم فلم يخرج شيئا من حديث علي بن المديني. وكذلك فيه من الفوائد الإسنادية ما سبق أن قلناه في قول ابن عيينة قال لي ابن أبي نجيح، وكذلك فيه رواية عن البدعي إذا لم يكن مشاهرا لبدعته داعيا إليها كابن أبي نجيح، وقد سبق الكلام لذلك. وكذلك أن فيه تحديث والعنعنة والقول كلها من ألفاظ التأدية فيه. وكذلك فيه من الفوائد أن رواته ما بين بصريين وهو علي المديني، ومكيين وهو بقية رواته، فسفيان بن عيينة وابن أبي نجيح ومجاهد وعبد الله بن عمر كلهم من أهل مكة، وغير هذا من الفوائد، والحديث سيتكرر معنا وقد سبق مرتين، فلذلك اقتصرنا على محل الاستشهاد منه وتركنا كثيرا.